spend it.
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين.
اللهم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعيد
ابن سعد
عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي أنظر إلى لعبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: باب أصحاب الحراب في المسجد. وهذه الترجمة كسائر التراجم التي في سياقها لبيان ما استقر في الشريعة من تعظيم المساجد، وأن ما ذكره المصنف في هذه التراجم وهذه الأحاديث يدل على أن مثل هذا لا ينافي حرمة المسجد، فإن الأصل صيانة المساجد عن اللهو ونحوه، كما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع. ولكن حينما كان اللعب بالحراب يكون فيه قوة وتعلم للجهاد رخص فيه ولو في بيت الله عز وجل. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو ابن يحيى أبو القاسم القرشي. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وهو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، تقدم غير مرة. عن صالح هو ابن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز. عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال: أخبرني عروة بن الزبير أن خالته عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إليهم. وهذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب العيدين. وفي هذا الحديث دليل على جواز اللهو المباح في المسجد بشرط أن يكون هذا اللهو مما يعين على الجهاد والبر. وفيه جواز النظر إليهم إلى من يفعل ذلك. وفيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله. وفيه أيضا فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقوله: باب أصحاب الحراب. الحراب جمع حربة، وهي ما يتدرب عليه لأجل الرمي في الجهاد. وفي الحديث أيضا جواز نظر المرأة إلى أشخاص الرجال لا إلى وجوههم، والنظر إلى وجوه الرجال بالنسبة للمرأة لا يخلو من حالتين: إن كان بشهوة فهو محرم باتفاق أهل العلم، وأما إن نظرت إلى وجوههم بغير شهوة فهنا يقع الخلاف بين العلماء هل يجوز أو لا يجوز. وقد ذكر النووي رحمه الله في شرحه على مسلم هذا الخلاف، وقال: وأصحهما تحريم نظر المرأة إلى وجوه الرجال الأجانب، لأن الله عز وجل أمرهن بغض أبصارهن، وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمر الله المرأة كما أمر الرجل بغض البصر، فكما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة، فلا يجوز أيضا للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل سواء بشهوة أو بغير شهوة درءا للفتنة. وإنما جاز في هذا الحديث النظر إلى شخوص الرجال وهم يلعبون، والنظر إليهم عن بعد، أما التأمل في وجوههم فهذا قد يكون من أقرب إلى الحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام في كما في السنن من حديث أنه قال لعائشة ولأم سلمة وأم حبيبة أمرهما أن يحتجبا من عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالتا إنه أعمى، فقال صلى الله عليه وسلم العمياوان أنتما أليس تبصرانه، العمياوان أنتما كأنهما عميا عن الحق، أليس تبصرانه. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. وعلى هذا فالأولى للمرأة أن تعف نفسها عن النظر والتشخيص في وجوه الرجال الأجانب، خاصة مع ما ابتلي به الناس اليوم من الفضائيات والشبكات، فإن المرأة تتورع لدينها وعفتها وتحفظ نفسها وتلتزم أمر الله عز وجل في أمره لها بغض البصر. نعم.
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال
لا بقي قال زاد عندكم بعد الحديث
على المنبر المسجد بس
زاد لا لا قبل في نفس الباب السابق في نهاية الحديث بعد.
زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم،
ثم ذكر حديث عائشة وهو المتقدم، وإنما ذكره هنا لأنه هو الذي فيه ذكر الحراب، فهو ترجم بالحراب، والرواية الأولى ليس فيها ذكر الحراب فذكرت في هذه الرواية فكان الشاهد فيها ولذا أوردها. وهذا الحديث كما ترون هو عن عائشة في الروايتين، ويحدث عن عائشة عروة في الروايتين، ويحدث عن عروة ابن شهاب، فمدار الحديث على ابن شهاب، لكن في الرواية الأولى رواه عنه صالح بن كيسان، وفي الثانية رواه عنه يونس بن يزيد الأيلي. قال زاد إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب أخبرني يونس، ففي الرواية الأولى الذي يحدث عن الزهري هو صالح بن كيسان، وفي الثانية يونس بن يزيد الأيلي. وأذكر هذا ثم سأسوق لكم كلمة لابن حجر حتى يعني ننظر من يتفطن ما لماذا قال ابن حجر هذا القول. قال ولم أقف على طريق يونس من رواية إبراهيم بن المنذر موصولة، ولم أقف على رواية على ولم أقف على طريق يونس من رواية إبراهيم بن المنذر موصولة. لماذا يقول هذا الكلام؟ الرواية الأولى قلنا عن صالح بن كيسان موصولة ما تكلم عنها، في هذه الرواية التي هي من طريق يونس عن ابن شهاب قال لم أقف عليها موصولة من طريق إبراهيم ابن المنذر. أين أخبرني يونس عن حتى الأول فيه إبراهيم عن صالح؟ ها من أين؟ إبراهيم بن المنذر من الذي علقه؟ ما علقه، قال حدثنا ابن وهب البخاري نفسه، لم يصرح فيه بالسماع من إبراهيم، وإنما قال زاد إبراهيم، ولم يقل حدثنا إبراهيم. وإبراهيم ابن المنذر الحزامي صدوق كما قال الحافظ رحمه الله، قد تكلم فيه أحمد رحمه الله لأجل مسألة القول بخلق القرآن، لكنه ممن تقبل روايته. والبخاري رحمه الله من دقته وأمانته لم يقل حدثني إبراهيم، لأنه لم يسمع هذا الحديث، لعله لم يسمع هذا الحديث منه، ولذا قال ابن حجر لم أقف على طريق يونس من رواية إبراهيم، أما طريق يونس من غير رواية إبراهيم فوقف عليها ابن حجر، وقف عليها عند مسلم رحمه الله. فهنا البخاري لم يصرح بسماع هذا من إبراهيم، ولذا قال ابن حجر هذا القول. وأما كون طريق يونس محفوظة فهي محفوظة عند مسلم رحمه الله، رواها مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن يونس، فهي موصولة من غير طريق إبراهيم، من غير طريق إبراهيم رحمة الله عليه. والمقصود أن يتبين لنا دقة هذا الإمام العظيم وصدقه في التحمل والنقل رحمه الله برحمته الواسعة. نعم. وإنما لم يضر هذا في الحديث، لأن الحديث تقدم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب بسند متصل صحيح، وهو متصل من طريق يونس أيضا في عند مسلم، فالحديث ثابت. والبخاري جزم به هنا وقال وزاد ولم يقل روي من طريق فلان، فهو يجزم بصحته، لكنه لا يستطيع أن يقول حدثنا وهو لم يحدثه، حتى لا يقال أن لماذا أورده البخاري وهو ضعيف. ليس ضعيف، بل هو في غاية الصحة، لأنه جاء موصولا من طريق يونس عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عند مسلم، وهو جاء أيضا موصولا من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة، فالحديث ثابت لا إشكال فيه. وزاده هنا بهذه الرواية، وهذه الرواية تزيد قوة الحديث. نعم.
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت أتتها بريرة تسألها عن كتابتها، فقالت إن شئت
عن ولا في؟
في كتابتها.
نعم.
فقالت إن شئت أعطيت أهلك.
إن شئت
أعطيت أهلك ويكون الولاء لي ويكون الولاء لي. وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي. أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون
أعتقتها
ويكون الولاء لنا.
نعم.
فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس بكتاب الله، من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة، ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر.
ثم ذكر رحمه الله حديث عائشة، وهذا الحديث من أحاديث العمدة وهو متفق عليه، لكنه متفق عليه من طريق عروة عن عائشة، وهذا الطريق التي ساقها المصنف عن عمرة عن عائشة. فإذا أردت أن تقول متفق عليه فتقول متفق عليه من طريق عروة، أما من طريق عمرة فكما ترون عمرة حدثت به يحيى، ويحيى حدث به سفيان، وسفيان حدث به علي بن المديني، ولذا اختلفت ألفاظ سفيان وذكرها المصنف رحمه الله، وهذا أيضا مما يدل على دقته في التحمل والرواية. قال: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، يعني هل يجوز أو لا. وهذه المسألة غير مسألة البيع والشراء في المسجد، غير مسألة البيع والشراء في المسجد. فهناك مسألتان: البيع والشراء في المسجد فهذا متفق على المنع منه، وهناك مسألة ذكر البيع والشراء، أن يذكر البيع أنه تم بيع كذا وكذا في المسجد، هل يجوز أو لا. والترجمة هنا للذكر، لمجرد الذكر، لأن الحديث ليس فيه بيع ولا شراء، وإنما فيه ذكر المكاتبة وبيع الأمة نفسها إلى اشتراء الأمة نفسها من سيدها. فالمقصود أن الترجمة هنا ليس فيها ذكر، ليس فيها حكم البيع في المسجد، وإنما فيها حكم هل يجوز ذكر البيع ومبايعات الناس في المسجد أو لا. وأما البيع إذا جرى في المسجد فهو مكروه باتفاق الأئمة، لكن العقد صحيح يمضي، يعني لو أن إنسان اشترى شيئا داخل المسجد ثم تفرق البائع والمشتري وجب البيع مع حصول الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، نهى عن البيع والشراء في المسجد، رواه الترمذي وحسنه، ونهى عليه الصلاة والسلام عن نشدان الضالة في المسجد. هذا من جهة تعاطي عقد البيع داخل المسجد. وهذا الحديث ليس في هذا المعنى، وإنما في الذكر المجرد لما حصل من بيع وشراء خارج المسجد، حتى لا يستشكل طالب العلم لماذا ترجم بهذه الترجمة والحديث ليس فيه بيع. نقول الحديث ليس فيه بيع، وإنما فيه ذكر للبيع. قال: حدثنا علي بن عبد الله، وهو ابن المديني. وعلي بن عبد الله في هذا الحديث حدث به عن أربعة، سمعه من أربعة. قال حدثنا سفيان، هذا أولهم، حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، وسيذكر الأربعة الآن البخاري. الأول سفيان، قال حدثنا سفيان عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري، عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية، عن عائشة قالت: أتتها بريرة المولاه تسألها في كتابتها. المكاتبة أن تعاقد الأمة أو العبد سيده على أن يعطيه مبلغا منجما مقسطا لمدة من الزمن، إذا دفع آخر قسط منها صار حرا. هذه هي الكتابة التي أمر الله عز وجل بها في قوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وسميت كتابة لأنهم يكتبون بينهم كتابا. فقالت، فجاءت بريرة تستعين عائشة، تقول: إني كاتبت أهلي، كما جاء في رواية عروة، كاتبت أهلي على 9 أواق من الذهب، فأعينيني. فقالت عائشة: إن شاء أهلك، يعني سيدك، أن أعدها لهم، أن أنقدها لهم، يعني حالة، ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذهبت بريرة فذكرت هذا لسيدها فأبى عليها، قالوا: لا، تدفعها عائشة والولاء لنا. فلما ذكرت هذا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم غضب، وصعد على المنبر وخطب في الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وكتاب الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، فالذي يعتق هو الذي يكون له الولاء، والولاء يعني يصبح المعتق مولى للمعتق. وفائدة الولاء أنه إذا مات ورثه المعتق، ولذا من أسباب الميراث الولاء، من أسباب الميراث الولاء. فإذا اعتق شخصا ثم مات هذا المعتق وليس له وارث، فمعتقه هو عصبته يرثه. فقالت عائشة: إن شاء أهلك أن أعدها لهم ويكون الولاء لي، فعلت. فأبوهم، فلما أبوا ذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، أو أنه سمع بريرة وهي تشتكي إلى عائشة أنهم أبوا عليها، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال هذا. وروايات سفيان هنا جاءت جاءت بأكثر مرة يحدث سفيان بلفظ ومرة يحدث بلفظ اعتبارا بالمعنى. فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها يعني حينما رجعت إليهم إن شئت أعطيتها ما بقي يعني ما بقي من النجوم من الأقساط التي في الكتابة. وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. يقول أهلها لعائشة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته أو ذكرته بذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. يقول ادفعي لهم والولاء لك ولو اشترطوه ولو اشترطوا أنه لهم. فقضاء الله أحق من اشتراطهم وشرطهم باطل لأنه ليس في كتاب الله. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة وقال سفيان مرة. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وهذه الرواية التي يذكرها الآن حتى توافق ما في الترجمة لأنه قال البيع والشراء على المنبر. وإذا جاز ذكر البيع والشراء على المنبر ففي المسجد من باب أولى. فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. قال علي. من علي؟ ابن المديني. قال يحيى. من يحيى؟ ها؟ لا ما يصلح. علي بن المديني بينه وبين يحيى الأنصاري في السند الأول من؟ سفيان. يحيى يقصد هنا يحيى القطان يحيى ابن سعيد القطان. قال علي. قال يحيى يعني القطان. وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي الأنصاري الأول. إذن علي بن المديني سمع الحديث أولا من سفيان وهنا قال علي قال يحيى فسمعه أيضا من يحيى القطان وعبد الوهاب وسمعه أيضا من عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. هؤلاء كم صاروا؟ 3. بقي الرابع سيأتي بعد قليل. قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى الأنصاري. واضح؟ فبين علي ويحيى الأنصاري راوي مرة جعله سفيان ومرة يحيى القطان ومرة عبد الوهاب الثقفي عن عمرة. وقال جعفر ابن عون هذا الرابع الذي حدث عنه ابن المديني. وقال جعفر ابن عون عن يحيى من الأنصاري. إذن ابن المديني سمعه من سفيان هذا أول الإسناد. ثم يحيى القطان وعبد الوهاب عطفهما في سياق واحد. ثم قال وقال جعفر الذي قال وقال جعفر من علي بن المديني. وقال جعفر بن عون عن يحيى يعني بن سعيد الأنصاري قال سمعت عمرة. لماذا ذكر هذا كله البخاري؟ لأن رواية سفيان الأولى عن يحيى عن عمرة ورواية يحيى القطان وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة. أما رواية جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد قال سمعت عمرة فصرح بالسماع. كل هذا لأجل أن يتثبت من سماع يحيى الأنصاري من عمرة أنه سمع هذا الحديث منها وأخذه منها مشافهة. وأيضا عمرة قالت سمعت عائشة فهنا أيضا عمرة أيضا صرحت بالسماع من عائشة. أما في الرواية الأولى عن عائشة عن عمرة عن عائشة والعنعنة تحتمل التدليس. فإذا جاء في هذه الرواية التصريح بالسماع ومن التدليس. ثم قال ورواه مالك هذا القول يعتبر من قبيل إيش؟ المعلق لأن البخاري لم يدرك مالكا رحمه الله فهو معلق عن البخاري وقد وصله من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك وصله في باب المكاتب سيأتي معنا في باب المكاتب إن شاء الله. فهو موصول عند المصنف لكن ذكره هنا اختصارا. قال: ورواه مالك، يعني بسنده المتصل عنه، رواه عن عبد الله بن يوسف. وكثيرا ما يروي الإمام البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن عمرة أن بريرة، ولم يذكر صعد المنبر. فصعد المنبر هذه جاءت في رواية من؟ في رواية علي بن المديني عن سفيان، في رواية علي بن المديني عن سفيان. كأن البخاري يقول سيأتي معنا هذا الحديث من رواية مالك ليس فيها ذكر صعود المنبر. وعلى كل حال فهذا الحديث متفق عليه كما تقدم، وهو من الأحاديث العظيمة في السنة، وقد أفرده بعض الأئمة بالتصنيف، ولذا أورده البخاري رحمه الله في أكثر من 20 موضعا. هو كحديث جابر الذي تقدم معنا في بيع الجبل، يعني مليء بالأحكام ومليء بالاستشكالات التي ذكرها الفقهاء رحمه الله من جهة قوله صلى الله عليه وسلم: اشترطي ابتاعيها واشترطي لهم فإنما الولاء لمن أعتق. وكيف أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط أن تبتاعها وتشترط لهم ثم لا توفي بشرطها، وقد قال المسلمون عند شروطهم، وأجاب العلماء بأنه قال هذا على سبيل التعزير لهم، كيف يشترطون شرطا يخالف ما في كتاب الله؟ والشروط المقصود في كتاب الله يعني ما أذن بها الشارع، وليس المقصود أن كل الشروط مذكورة في كتاب الله، وإنما المقصود في كتاب الله يعني في حكم الله سبحانه، في سبحانه وتعالى. ولذا فمن الحري بطالب العلم أن يعتني بمثل هذا الحديث وما فيه من مسائل، ومنها يعني جواز صعود المنبر لغير خطبة الجمعة وإنما لإنكار المنكر، ومنها عدم التعيين في الإنكار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين هؤلاء بل قال: ما بال أقوام، وكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام، فلا يجرح الناس، والهدف هو إنكار المنكر لا التشهير بأصحاب المنكرات. هذه هي السنة. وفيه قبول خبر العبد، فبريرة أما وقبل خبرها في نقلها ما نقلت عن سيدها. وفيه أن من مقتضى العقد أن الشروط التي تكون من مقتضى العقد أنه يسلم بها، والشروط التي ليست من مقتضى العقد أو تخالف مقتضاه أنها باطلة. والشروط في العقود تقع على 3 أقسام: شروط من مقتضى العقد فهذا يجب الوفاء بها ولو لم تشترط، كأن تشترط أن تنتفع بالمبيع، تقول: أنا أشتري منك القلم بشرط أن أكتب به، فهذا الشرط حتى لم تذكره شرط جائز، لو ذكرته فهو يزيد ويقوي مقتضى العقد، وإلا من مقتضى العقد أن من اشترى قلما ملك الكتابة به، فهذا الشرط وجوده وعدمه سواء، لكن لو اشترط لا حرج. هذا النوع الأول من أنواع الشروط في البيوع. النوع الثاني الشرط الذي يخالف مقتضى العقد، كأن تشترط عليه أن لا ينتفع من مبيع، تقول: سأبيعك الكتاب بشرط أن لا تقرأ فيه، أو أبيعك السيارة بشرط أن لا تبيعها، أو بشرط أن تتصدق بها، أو سأبيعك السيارة بشرط أن توقف على الفقراء. كل هذه الشروط باطلة لأنها تخالف مقتضى العقد. من مقتضى العقد أن من ملك سلعة ملك الانتفاع بها وملك التصرف فيها ببيع أو هبة أو وقف أو نحو ذلك، فهذه الشروط التي تخالف مقتضى العقد تكون باطلة. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كالشرط التي اشترطوه هؤلاء. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترطي لهم، فوجوده وعدمه سواء. الشرط النوع الثالث من الشروط الشرط الذي يكون من مصلحة العقد، من مصلحة العقد، فهذا تقره الشريعة، كان أقول تبيعني السيارة ب10,000، تقول نعم، أقول أنا ليس عندي مبلغ الآن، ليس عندي مبلغ، قال خلاص خذ السيارة لكن أعطني جوالك رهن عندي حتى تعطيني المبلغ، أو أعطني صك البيت عندي رهن حتى تعطيني المبلغ. فاشتراط الرهن أو اشتراط الأجل، كان يقول أبيعك أشتريت السيارة لكن بشرط أن القيمة مقصدة على 10 أشهر، فهذا الشرط تقره الشريعة لأنه من مصلحة إمضاء العقد وليس فيه مفسدة. فهذا الحديث غالبا ما يذكر عند ذكر الشروط في البيوع في كتب الفقه، وفيه أيضا مسائل كثيرة، فيه جواز التقسيط وأنه يجوز البيع بالأجل لأنها كاتبت أهلها أو سيدها على 9 أواق في كل عام أوقية، ففيه جواز التقسيط وجواز الزيادة مع الأجل. وقد دل على هذا قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وفيه أن الولاء للمعتق الذي يتعاطى العتق بماله أو بقوله، وفيه جواز الكتابة وأنها جائزة وليست بواجبة، والوجوب قول لداود الظاهر لقوله عز وجل: فكاتبوهم. والصحيح أنها ليست بواجبة، لأن العتق نفسه ليس بواجب، وإنما هو نعمة يتفضل بها السيد على عبده. وقد كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبيد ولم يؤمروا بعتقهم على سبيل اللزوم. وسيتكرر معنا هذا الحديث كثيرا، ونتطرق لبعض مسائله إن شاء الله تعالى. نعم.
باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدر
حدرد. نعم.
كان دينا كان له بالمسجد،
كان له عليه
بالمسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب.
سجف حجرته.
فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا.
نعم.
وأومئ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فقضه.
ثم ذكر رحمه الله حديث كعب وهو متفق عليه، رواه مسلم في المساقاة، وترجم له بقوله: باب التقاضي، يعني تقاضي الدين، أن يقتضي دينه من المدين، أو التقاضي يعني التحاكم داخل المسجد، وأن هذا لا حرج فيه، وأنه ليس من قبيل البيع، كأن تلقى المدين داخل المسجد فتقول: أعطني حقي، فهذا ليس من قبيل البيع. ولهذا أورد المصنف هذه الترجمة. وتلاحظون في تنوع تراجم البخاري، ونحن منذ أكثر من 2 أسبوع ونحن في أحكام ما يتعلق فقط بالمساجد، فهذا التنوع في تراجمه والتنوع في استنباطاته رحمه الله دليل على عظم فقهه رحمة الله عليه، وأن من استوعب ما في الصحيح لو لم يكن عند الإنسان إلا البخاري والتراجم التي فيه لحصل فقها عظيما واستغنى به عن غيره من الكتب. لو درسه دراسة مستوفية للتراجم مع الأحاديث فإن له من الفقه والاستنباط ما يلحظ به ويعجب منه المرء. سيأتي معنا باب يعني دخول الكافر المسجد سيترجم بهذا. ثم تعجب من أين جاء الدليل على دخول الكافر المسجد، يعني جاء به يعني استنبطه استنباطا عجيبا، وذلك من ربط النبي صلى الله عليه وسلم، من هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط العفريت داخل المسجد. يعني سيأتي معنى هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: عرض له عفريت من الجن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه في المسجد، قال: لولا أنه تذكر دعوة أخيه سليمان عليه السلام في قوله: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأطلقه عليه الصلاة والسلام. فالبخاري رحمه الله حينما ورد عنده هذا الحديث ولم يصل عنده حديث آخر في دخول المسجد الكافر المسجد، جاء بهذا العفريت وبوب له بهذه الترجمة. وهذا يعني غاية الدقة في استحضار النصوص واستنباط الفقه منها. فمن تشرب ما ذكره المصنف رحمه الله من أبواب يعني مجرد أن تنظر في فهارس أبواب البخاري تعجب من كثرتها وتنوعها، فرحمة الله عليه برحمة الواسعة. فقوله باب التقاضي والملازمة، يعني ملازمة الغريم، ملازمة الغريم أو المدين في المسجد، يلازمه يعني لا يفارقه، ويذكرون الملازمة في المسجد والملازمة في الطواف والملازمة في الحج، يعني لو لازم لو حج ملازما أو طاف ملازما هل يصح طوافه أو لا، يعني يذكر هذا الفقهاء. يعني لو رأى المدين في الحرم وهو يطوف فبدأ يطوف معه حتى يريد أن يأخذ منه حقه، يخشى منه أن يهرب فطاف معه، هل يصح منه هذا الطواف يعني من الملازم؟ المدين يطوف بنية الطواف، لكن هذا طاف بنية ماذا؟ بنية الملازمة. فلو حصل منه هذا في طواف الإفاضة أو طواف، فالفقهاء يذكرون هذا، يقول هذا الطواف لا يصح لأنه طاف بنية ملازمة الغريم ولم يطف بنية العبادة والقربة. فالمصنف يقول الملازمة في المسجد هل تقدح في أحكام في حرمة المسجد أو لا؟ فذكر حديثا يدل على جواز هذا. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي، قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس البصري، قال أخبرنا يونس وهو الذي تقدم معنا قبل قليل ابن يزيد الأيلي، عن الزهري محمد بن مسلم، عن عبد الله بن كعب الأنصاري ابن كعب ابن مالك عن كعب، فهو يحدث عبد الله بن كعب يحدث عن من؟ عن أبيه، وأبوه وكعب ابن مالك الشاعر الصحابي الجليل أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك والذين تاب الله عز وجل عليهم. وله في البخاري أربعة أحاديث، هذا أحدها، له في البخاري أربعة أحاديث، منها حديثه في قصة توبة الله عز وجل عليه مطولا سيأتي. عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه، تقاضاه يعني طلبه قضاء دينه، طلبه قضاء دينه، وهذا يقوي أن قوله باب التقاضي يعني طلب الدين. كان له عليه في المسجد، وأبو حدرد هو عبد الله ابن أبي سلامة الأسلمي وهو صحابي أيضا، فارتفعت أصواتهما كأن ابن أبي حدرد امتنع عن القضاء أو اختلف في قدر الدين، فحتى ارتفعت أصواتهما، وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد، حتى سمعها يعني سمع أصواتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته. السجف هو السترة، وفيه دليل على جواز وضع الستائر في البيوت، وفيها أحاديث في النهي، والصحيح أن المنهي عنه ما كان من حرير أو كان منه على هيئة تصاوير، أما ما خلا من ذلك فيجوز أن يضع السترة على النوافذ أو على الأبواب، وتحمل أحاديث النهي على ما فيه صور أو كان من الحرير الذي نهي عن اتخاذه. فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، في هذا فضيلة لي وحسن أدب كعب رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ضع من دينك هذا، ثم أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارة، وفيه دليل على أن الإشارة لها حكم، وأنه يؤخذ بها إذا فهمت، أنه يؤخذ بها إذا فهمت، كأن يشير إليه بالجلوس أو يشير إليه بالقيام أو يشير إليه بالوضع، فحينما أشار إليه هكذا فعلم أنه قال احذف عنه نصف الدين ويقضي كالباقي. وفيه دليل على جواز الإصلاح بين المتخاصمين، وفيه دليل على رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ودليل على جواز الصلح في المسجد، ودليل على جواز الصلح بين المتداينين، وفيه دليل على جواز إسقاط الدين أو إسقاط بعضه، وفيه دليل على أنه لا يجوز الجمع بين الإسقاط والتأجيل، لأنه حينما قال لقد فعلت يا رسول الله، قال لابن أبي حدرد قم فقضه يعني مباشرة، ومن هنا أخذ الفقهاء أنه لا يجوز أن يجمع بين الإسقاط والتأجيل. يعني لو طلبت شخصا 10,000 فأبى أن يقضيك فيجوز أن تضع عنه بشرط أن بشرط أن يقضيك حالا حتى لا يجتمع عليك ضرران، ضرر الوضع وضرر التأخير، وضع وضرر التأخير. أما إذا إذا كان الدين مؤجلا، إذا كان الدين مؤجلا وأراد الدائن أن يتعجله، فهل له أن يضع ويتعجل؟ هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وهي مسألة ضع وتعجل، وهناك مسألة زد وتأجل. فأما زد وتأجل فهذا هو ربا الجاهلية، كأن أطلبك 10,000 فتقول أجني شهر وأعطيك 11، هذا ربا لأنه أجل بزيادة، هذا مجمع على حرمته. أما لو كنت أطلبك 10 بعد شهر فقلت أعطني إياها اليوم 8، ضاع وتعجل، فهل يجوز أو لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء، والذي في الحديث هنا ليس منها، لأن الدين هنا إيش؟ حال وجب، لكنه قال ضع على سبيل الإصلاح، فصحة الوضيعة بشرط أن يقضيه في الحال حتى لا يجتمع ضرران على الدائن، ضرر التأجيل وضرر الوضع. فيه دليل على أن رفع الصوت في المسجد لا ينبغي، ولذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم كالمستنكر، وسيترجم المصنف رحمه الله لهذا ويذكر حديثا يدل على أن رفع المسجد الصوت في المسجد على أنه مكروه، سيترجم بهذا المصنف رحمه الله بعد عدة أبواب بما يدل على المنع من ذلك. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في كل قول وعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ليس هنا، سيأتي المصنف رواه في 20 موضعا، سيأتي من طريق عروة. أما في الجمعة، نعم، في الجمعة يكون في نداء لكن بعد الصعود على المنبر، أما قبل الصعود فلا، يعني يكونون في المسجد، هم في المسجد فيصعد على المنبر ويخطب فيهم، أو يكون بعد صلاة، يكون بعد صلاة فيقوم ويصعد على المنبر، فيجوز أن يصعد على المنبر في جمعة أو في غير الجمعة لكي يراه المتأخر، ومنبره عليه الصلاة والسلام كان درجة واحدة، لم يكن مثل منابرنا، هذه هي خشبة موضوعة في المسجد يصعد عليها فقط ليراه المتأخر. هذا صرف، هو شيء من البيع، فلولا تركه داخل المسجد. قال عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لهذا. نعم، النظر إلى الشاخص ما في حرج، كحديث عائشة الذي معنا، أن تنظر إلى شاخص الرجل من عن بعد ما في حرج، أما أن تصعد المرأة النظر في الرجال وتتأمل الوجه فهذا يعني مخالف لقوله عز وجل قل المؤمنات يغضون من أبصارهن، هذا ابتليت به النساء اليوم عن طريق الأجهزة والشاشات، يعني المرأة التي تخاف الله عز وجل وتتقي لا تصعد نظرها في الرجال الأجانب. وحديث عائشة في نظرها للأحباش إما أنها تنظر لأشخاصهم، وهذا معلوم أن الإنسان قد ينظر لأناس يعني بعيدين وترى أشخاص ترى أشخاصهم، هذا ما في حرج. أو يقال بعض الفقهاء قال أن حديث عائشة منسوخ بآية النهي، أو أنها كانت صغيرة رضي الله تعالى عنها وارضاه، ولذلك حملها عليه الصلاة والسلام على كتفه لتنظر، فهي كانت صغيرة. وعلى كل حال الأولى للمرأة أن، وحديث الترمذي حسنه الترمذي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام وإنكاري على أم حبيبة وأم سلمة، أن قال العم يا وين أنتما كيف تعميان عن هذا، أنتما تنظران إليه، هو صح أعمى لكن أنتما تنظران إليه، وقد تقع الفتنة في في قلب المرأة كما تقع في قلب الرجل من النظر إلى الأجانب. فتتجنب المرأة وتنصح بالتي هي أحسن ألا يعني تتعاطى التشخيص والتحديق في الرجال الأجانب ولو كانوا علماء أو طلبة علم، فإنها قد تفتن ولو بهم. نعم. حديث الفضل رضي الله تعالى عنها الخثعمية التي كانت تنظر إليه وينظر إليها، النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت عن هذا، يعني صرف نظر الفضل، وإذا صرف نظره فقد انصرف عنها. إذا صرف وجه كان يضع يده على وجه الفضل ابن عباس ويصرفه عنها فلا تراه ولا يراها، هذا دليل على المنع، على أنه لا يجوز النظر. نعم، ليس فيه دليل على وجوب تغطية المرأة للوجه، لكن فيه دليل على جواز عدم النظر لأنه صرف الفضل عنها، فلا ينظر هو إليها ولا تنظر هي إليه، فلا تفتتن به ولا يفتتن بها. أما مسألة حجاب المرأة هي مسألة أخرى، قد لا يدل هذا قد يدل الحديث على عدم الوجوب بالنسبة للحجاب، لكن عدم القول بوجوب الحجاب لا يدل على جواز النظر إلى المرأة. يقال من يقول لها أن تكشف عن وجهها لا يجوز للغير أن ينظر إليها. يعمل، يأذن له سيده أن يعمل يتكسب ويقضي ويسدده، وكلما سدد نجما قسطا عتق منه بقدره حتى يصبح يبدأ يأخذ أحكام المبعض في الفقه ما يسمى بالمعض، بعضه حر وبعضه رقيق حتى يستوفي، فإذا استوفى الأقصاد والنجوم صار حرا. لا يعمل، يمكنه من العمل، يمكنه من التكسب، يتاجر، يحمل الأشياء للناس ويتكسب ويعطيه. قد يكون العبد عند سيده لا يعمل، يكون كسولا فيزهد فيه ويبخل به أن يعتقه لله عز وجل، فيقول اعمل كذا اعمل كذا، أو ابن لي هذه الدار وأنت إذا بنيت هذه الدار فأنت حر، هذه تعتبر مكاتبة لأنه سيبنيها يعني مدة من الزمن حتى ينتهي ثم يعتق بعدها، يعني يعلق عتقه على عمل، هذا أيضا نوع من المكاتبة.
دينا بالتين يا شيخ، الأول حديث التقاضي المنازل المسجد، عندما قال حدثنا عثمان عن يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن مالك عن كعب، إيش ما قال عبد الله عن أبي، عبد الله بن كعب عن أبي، إيش ذكر كعب؟
هذا تفنن منه رحمه الله، قد يقول يفعل هذا وقد يفعل هذا، وأحيانا إذا أراد أن ينسبه يعني يريد أن يعرف اسمه أنه عبد الله بن كعب، يعني لو تتبعنا طرق الحديث قد يأتي في طريق آخر أن يقول عن أبيه، فليس للمصنف يعني طريقة واحدة في مثل هذا، أحيانا يقول عن أبيه وأحيانا يقول عن أبيه عن جده، وحين كما مر معنا حديث أبي بردة عبد بريد بن عبد الله بن أبي بن عامر بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، لم يذكر عن أبيه ولا عن جده، وإنما ذكر كناهم وذكر أسماءهم رحمه الله برحمة الواسع. وقد يتفنن البخاري في مثل هذا. الأولى أن تطهر المساجد من هذا الذي ليس فيه مصلحة للإسلام والمسلمين أو ما يكون فيه فتنة، فتطهر المساجد منه، ولا يعني خاصة ما يكون فيه تأليب للناس على ولاة الأمور أو نحو ذلك، يعني لا يجوز أن تستخدم المنابر إلا للدعوة إلى الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أما الدعوة إلى أحزاب أو الدعوة إلى أشخاص أو الدعوة إلى النفس، أن يدعو الناس إلى نفسه ليضخموه وينتخبوه، كل هذا من الباطل، والمساجد لم تبنى لهذه الأمور. أما تجهيز الإمام إذا جهز الجيوش في المسجد أو أطلق السرايا منه أو نحو ذلك أو خطط للحروب، هذا يكون للإمام ونائبه، أما عامة الناس فلا. لم يأمر الرجال بالحجاب، لأن هذا أولا عند من لا يقول بحجاب الوجه لا إشكال عنده، عند أكثر الفقهاء لا يقول بوجوب الحجاب الوجه لا إشكال عنده، في الحكم سواء، فالرجال مأمورون بغض البصر عن وجوه النساء والنساء كذلك. أما الذي يرى وجوب تغطية المرأة لوجهها فيفرق بأن المرأة الرجل أكثر افتتانا بالمرأة من المرأة بالرجل، المرأة نادرا ما تفتتن بغير زوجها، ففتنة الرجل بالمرأة أعظم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ولم يذكر العكس. فافتتان الرجال بالنساء هو الأصل والغالب، والمرأة لا يكاد أن تفتتن بالرجل إلا على سبيل الندرة، كما حصل في قصة يوسف عليه السلام مع الخلوة ومع شدة جماله ومع فسقها وكفرها. أما الأصل فلا، ولأن المرأة إذا افتتن بها الرجل فهي عرضة للاغتصاب، بخلاف العكس، فالرجل قد يملك نفسه ويملك الدفاع عن نفسه، أما المرأة فإنها قد تكون عرضة كالمال إذا لم يظهر للناس، فإنه إذا ظهر للناس قد تستهويه الناس ويطمع الناس فيه ويأخذوه، فكذلك المرأة ضعيفة قد يطمع الناس فيها وقد يغررون بها، فهناك فروق كثيرة بين الرجال وبين النساء. أحسنت.
وشهد كذلك فتح مصر، وروى أنه لم يكن اسمه مجززا، وإنما قيل له ذلك لأنه كان أسر أسيرا جز ناصيته ثم أطلقه.
هذا من
أحد المواقع الأوكيدية تتكلم عن
الصحيح. أنا أحب إلي لنفسي ولإخواني أن يكون الرجوع مباشرة إلى الكتب، هذا أحب إلى النفس، وستجد فيها من البركة ما لا يخطر لك على بال. فلو لو لو رجعت هل ترجم له في كتب من ترجم للصحابة مثل ابن حجر في الإصابة أو الاستيعاب لابن عبد البر أو ابن الأثير، من الذي ترجم له؟ إذا ما دام أن هناك يعني ضوء أنه من الصحابة قد نجده في مثل هذه الكتب. طبعا كتب رجال الحديث لن يوجد فيها لأنه ليس من رواة الحديث، لكن الآن وصلنا إلى نتيجة أنه صحابي، إذن سيوجد في تراجم الصحابة في كتب الطبقات، قد يوجد في سير أعلام النبلاء الغالب الظن لن يذكره فيه، لكن في أسماء الصحابة قد يوجد. فيبقى نتثبت أيضا من أحد الكتب التي تعتني بأسماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذه من المسائل أيضا من فضول العلم، لكن أنا أمس ترضيت عنه، فإن كان صحابيا فالحمد لله، وإن لم يكن نستغفر الله عز وجل، لأنه قد يكون قائفا ورأى أسامة وزيد وقال هذا القول وهو كافر، ورضيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لخبرته، قد يكون صحابيا. وإذا أردت أني أكشف ما عندي ذكرت لك ما وصلت إليه، لأني رجعت أنا ما استرحت حتى رجعت إلى الإصابة ورجعت إلى الاستيعاب، وجدت أن ابن حجر رحمه الله قال كثيرا ممن ترجم للصحابة لم يذكره في الصحابة وهو صحابي، فأثبت له الصحبة، وذكر أن ابن الأثير ذكره وذكره ابن عبد البر أيضا في الاستيعاب. لكن المتقدمين ممن ترجموا واستوعبوا أسماء الصحابة بعضهم لم يذكره لأنه لم يثبت له صحبة. وذكر ابن حجر أيضا احتمال كونه قال هذا القول في أسامة وهو كافر، واحتمال أنه له صحبة لأنه ثبت عند بعض أهل السير أنه شارك في بعض الفتوحات كما تفضلت في مصر وفي غيرها، فحينها يكون يغلب على الظن أنه مسلم رضي الله عنه وأرضاه، وأن نترضى عنه الآن بيقين. لكن يعني كنت أحب أنا أنكم أيضا أنتم يعني تكون مثل هذه المسائل تربطك بالكتاب وتتعاطى الأخذ والأعطاء معها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يفتح علينا وعليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.